الصلاة بالأجبية. كلمة أجبية جاية من كلمة أجب باللغة القبطية يعني ساعة، فكلمة أجبية يعني صلوات الساعات. صلوات الساعات اللي هي السبع ساعات على حسب ما قال داود النبي، سبع مرات في اليوم سبحتك على احكام عدلك، وهذه السبعة رمز الى الكمال. وفي الحقيقة ان الصلوات التي تصليها الكنيسة اكثر من سبعة. بنصلي صلاة باكر ادي واحدة، والثالثة ادي اثنين، والسادسة ادي ثلاثة، والتسعة ادي اربعة، والغروب والنوم ادي ستة، والسبعة هي صلاة نصف الليل. وصلاة نصف الليل ثلاث صلوات، الهجعة الاولى والثانية والثالثة، وبالنسبة للرهبان بتزيد صلاة الستار ويبقوا كأنهم دخلوا في عشر صلوات، سبعة اساسيين واحدة متفرع منها ثلاثة وصلاة الستار. ايه فايدة الصلاة بالاجبية؟ اول فائدة اطالة الوقفة امام الله، لان الشخص العادي ممكن يقف يكلم ربنا وما يلاقيش كلام يقوله، اما بالاجبية فيعطى فرصة لأن يتكلم مع الله فترة أطول ويجد كلاما يقوله. دي أول حاجة. ومن هنا من فوائد الأجبية أيضا إنها تعلم الإنسان طريقة الصلاة، تعلم الإنسان الاسلوب الذي يخاطب به الله، تعلم الانسان الاسلوب الذي يخاطب به الله. يعني مثلا كون ان هو يبدأ صلواته كلها بصلاة الشكر، ده مبدأ جميل ان يتعلم ان يشكر ربنا قبل ما يطلب طلبات جديدة، وان كل في كل وقت من اوقات النهار وفي كل ساعة صلاة من ساعات النهار او الليل بيبتدي صلاته بالشكر. ده مبدأ كويس، طريقة الواحد يتعلمها. وايضا يتعلم ازاي ينسحق وازاي يبكي على خطاياه في المزمور الخمسين. وايضا يتعلم ايه الاسلوب اللي يكلم به ربنا، كما يبدو في صلوات المزامير وفي الصلوات الاخرى ازاي يكلم ربنا. فالأجبية بتطيل الوجود في حضرة الله وبتعلم الانسان اسلوب الصلاة. وايضا صلاة الأجبية بتستوفي كل انواع الصلوات. يعني بتستوفي كل انواع الصلوات؟ جايز في انسان يجي يصلي تكون صلاته مجرد طلب فقط، يطلب من ربنا طلبات وخلصت. الأجبية تعلمه ان في حاجة اسمها صلاة الطلب، وفي حاجة اسمها صلاة الشكر، وفي حاجة اسمها صلاة الانسحاق والاعتراف بالخطية، وفي حاجة اسمها صلاة التمجيد والتسبيح الخاصة بربنا. بس انت لما بتقول قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لا بتطلب ولا بتشكر ولا بتنسحق عن خطاياك، انما مجرد بتسبح ربنا وبتتأمل في صفات الله الكويسة. لما في اخر صلاتك بتقول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين اولهم انا، بتتأمل في صفات ربنا المجيدة، صفات ربنا الحلوة. يعني في نوع جديد من انواع الصلاة انت بتصليه. فبالأجبية بتستوفي كل عناصر الصلاة، من طلب الى شكر الى انسحاق واعتراف بالخطايا الى تمجيد وتسبيح وتأمل في صفات الله الجميلة. الاشياء اللي ما كنتش ابدا هتطلبها او تجمعها كلها مع بعض في صلاة خاصة من الصلوات الارتجالية. ولذلك كويس ان احنا في صلوات الاجبية نتواضع ونقول لربنا زي ما قالوا التلاميذ، علمنا يا رب ان نصلي، علمنا ايه طريقة الصلاة، وربنا يعلمنا بواسطة هذه الصلوات المحفوظة. ومبدأ الصلوات المحفوظة موجود من زمان، ووضع ربنا نفسه لما قال لهم متى صليتم فقولوا هكذا ابانا الذي في السماوات. فيبقى ربنا علمنا صلاة محفوظة هي الصلاة الربانية. وايضا الكنيسة سواء في العهد القديم او العهد الجديد علمت الناس صلوات محفوظة هي المزامير، زي ما بيقول بولس الرسول اذا اجتمعتم فليكن لكل واحد مزمور، وقال ايضا بمزامير وتراتيل واغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. اذا المزامير من الصلوات المحفوظة، ومش موجودة زي ما قال بولس الرسول في عهد الرسل فقط، انما موجودة ايضا في العهد القديم. فكان هناك مزامير يصلون بها في العهد القديم، من امثلتها مزامير المصاعد وهم صاعدين على الجبل الى اورشليم، كانوا بيقولوا مزامير يسموها مزامير المصاعد. اللي منها كتير في صلاة الغروب، او تقريبا كل مزامير صلاة الغروب منها من مزامير المصاعد. فدي حاجة موجودة من زمان. ولهذا من فوائد الصلاة بأجبية ان الانسان بيكلم ربنا بكلام الله نفسه، يعني لما بنكلم ربنا بالمزامير التي هي وحي من الروح القدس، يبقى احنا نضمن تمام ان الصلوات بتاعتنا توافق مشيئة الله، لانك انت جايز تصلي وما تضمنش الصلاة بتاعتك توافق مشيئة ربنا ولا لا. لكن لما بتصلي بالاجبية بتضمن تمام ان صلواتك موافقة لمشيئة الله، لانها اما صلوات من المزامير او قطع من الاناجيل كلها بوحي الهي، او صلوات وضعها الاباء القديسون المملوئين من روح الله موافقة كلها لمشيئة الله، وغالبيتها متاخدة ايضا من روح الكتاب. كمان في صلوات الأجبية الكنيسة بتوضع لنا أشياء وعظية، أشياء وعظية بتوعظنا بيها الكنيسة في الصلاة، وبتذكرنا بما ينبغي أن نسلك به. زي مثلا في صلاة باكر تلاقي جزء من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الرابع، يقول أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل الى اخره. يبقى الكنيسة بتوضع لنا خطة نسلك بيها طول اليوم، او مثلا تقول يا رب من يسكن في بيتك او من يصعد الى جبل قدسك الا السالك بلا عيب، وبرضو مجموعة من الوصايا بتوريها لنا. او المزمور الاول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، برضو مجموعة من العظات بتقدمها لنا. او الانجيل بتاع الساعة السادسة اللي هو مقدمة العظة على الجبل، برضو تعاليم بتديها لنا. يبقى احنا بس مش كفاية ان احنا بنصلي، انما بناخد موعظة في صلواتنا كيف نسلك اثناء النهار. وهذه الاشياء الوعظية تجدونها تقريبا في كل ساعات الأجبية. مش بس في باكر في جزء رسالة أفسس أو في المزمور الأول أو في بعض المزامير الأخرى، ولا في صلاة الساعة السادسة بتاعت العز على الجبل، ده حتى في صلاة نصف الليل تعطينا عظة عن الاستعداد، لان احنا لا نعلم في اي ساعة يأتي الرب، فلازم اسهروا وصلوا ولتكن احقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة الى اخره. فالنواحي الوعظية موجودة ايضا في صلوات الأجبية. كمان من ضمن فوائد صلوات الأجبية انها لا تترك وقتا من اوقات النهار بدون صلاة، بحيث ان الانسان لا يتغرب عن الله فترة طويلة. على حسب صلاة الأجبية لا تمر 3 ساعات من النهار الا وبدأت في صلاة جديدة، بل احيانا اقل من 3 ساعات. لان لو لقينا 6 ساعات في النهار وساعة في نص الليل 3 هجعات يعني حوالي 9 × 3 = 27 النهار 24 يعني اقل من 3 ساعات بنصلي. يبقى الانسان ما يقعدش فترة طويلة بدون صلاة. لو سلك على حسب نظام الكنيسة بالظبط مش يجمعهم مرة واحدة ويصلي ويقعد بقية النهار في غربة عن ربنا. دي الكنيسة بتوضع لنا الصلوات ان ما يمرش وقت طويل الا ونذكر ربنا بالكتير 3 ساعات ونذكر ربنا. ففي كل وقت من اوقات النهار بنصلي. ولهذا يكون عقلنا منشغلا بالله طول النهار وطول الليل. عقلنا يكون منشغل بالله طول النهار وطول الليل. كمان صلوات الأجبية بتقدم لنا مناسبات مقدسة نذكر فيها الله ونذكر هذه المناسبات. نذكر في صلاة باكر ميلاد المسيح النور الذي أتى إلى العالم ونقرأ إنجيل يوحنا الإصحاح الأول عن مجيء المسيح الأول إلى العالم وعن ميلاده من العذراء لأجلنا. ونذكر في الساعة الثالثة الروح القدس وحلوله على التلاميذ ونطلب حلوله علينا. ونطلب في الساعة نذكر في الساعة السادسة صلب المسيح ونفتكر العمل الفدائي اللي عمل من أجلنا. وفي الساعة التاسعة نذكر موت المسيح من أجلنا. ونذكر المزامير التي تدل على قوة المسيح العظيمة. يعني ما فيش ساعة فيها مزامير عن قوة المسيح قد الساعة التاسعة اللي فيها موت المسيح. وفي الغروب نذكر آخر النهار والناس اللي جم للمسيح في آخر النهار. وفي صلاة النوم نذكر الموت وان حياتنا ثانية وان احنا يجب ان احنا نصلح علاقتنا مع ربنا قبل ان نموت. وفي نصف الليل نذكر المجيء الثاني ونذكر الخمس عذارى الجاهلات والحكيمات ونذكر الاستعداد لانه في اي ساعة يأتي ابن الانسان. مناسبات كتيرة مقدسة بنذكر فيها ربنا. لولا صلاة الأجبية ربما ما كانش انسان هيفتكر كل هذه المناسبات المقدسة. اللي يقولك انا ارفع قلبي لله مجرد رفع قلبه بينسى التفاصيل الكتيرة دي. وصلاة الأجبية لا تمنع ان الانسان يرفع قلبه في اي وقت بس بالاضافة لكده يصلي المزامير ويصلي القطع ويصلي الاناجيل ويصلي المناسبات المختلفة اللي بتقدمها الأجبية. كذلك صلاة الأجبية بتعطينا شيء معين لا يمكن ان يوجد بدونها. وهي ان جميع الشعب كله بيرفع صلبة واحدة بروح واحدة وبقلب واحد. وهنا يبدو تماسك الكنيسة ان الكنيسة كلها بقلب واحد بروح واحدة بتقول طلبة واحدة. الطلبة دي مش بس بتسمعها في مصر واسكندرية والصعيد وواكه بحري والأديرة. ده انت بتسمعها نفس الطلبات في امريكا وفي استراليا وفي اسيا وفي اوروبا وفي باقي بلاد افريقيا وكل جهات العالم. تصوروا لما تكون الكنيسة في كل العالم بتطلب طلبة واحدة الكل بيقولها والكل بيجمع اليها، هنا يبدو القلب الواحد والروح الواحد اللي بيربط الكنيسة كجسد واحد للمسيح. مش ممكن ابدا لو كل واحد بيصلي صلواته الخاصة نجد هذا الشيء اللي فيه اجتماع من الكل على شيء واحد. تمام زي صلاة القداس، ما كل الكنائس في العالم كله بتصلي طلبات واحدة وترفع قلبا واحدا الى الله، نتذكر به ان احنا كلنا جسد واحد هو جسد المسيح، وكنيسة واحدة لها قلب واحد وفكر واحد وروح واحد. طبعا دي حاجة مش ممكن ابدا نلاقيها. حاجة تاني في صلاة الأجبية التي هي التفاصيل العجيبة اللي مش ممكن انسان لو صلى لوحده هيقول كل هذه التفاصيل مهما كان. شوفوا مثلا في القطعة الاخيرة من كل صلاة نقول قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قوم افكارنا، نقي نياتنا، اشفي امراضنا، اغفر خطايانا. مين اللي هيقول كل الحاجات دي بالتفاصيل دي؟ او في الثلاث تقديسات نقول حل واغفر، واصفح لينا يا رب عن سيئاتنا اللي صنعناها بارادتنا واللي بغير ارادتنا والخفية والظاهرة واللي بمعرفة واللي بغير معرفة. مين اللي هيقول كل التفاصيل دي لو كان بيصلي لوحده؟ مستحيل. او تلاقي في صلوات الأجبية صلاة من اجل المرضى وصلاة من اجل الذين انتقلوا الراقدين وصلاة من اجل الاخرين وتفاصيل عجيبة جدا في علاقة الانسان بالله. كل حاجة تلاقيها موجودة، محبة كلام ربنا تلاقيها موجودة في الأجبية، محبة الكنيسة والمواضع المقدسة تلاقيها موجودة في صلوات الأجبية، كل مشاعر النفس تجدها موجودة في صلاة الأجبية. تفاصيل عجيبة ومشاعر عجيبة لا يمكن ان الانسان هيقولها لو صلى لوحده مهما كان. احنا بنتعلم الصلاة لما بنصلي بالأجبية، ولما بنصلي صلاة الأجبية بروح قوية مش ممكن ابدا حاجة هتمر علينا الا ونلاقي صلاة الأجبية قد استوعبت. ولكن المهم حينما نصلي بالأجبية ان نصلي بالقلب ونصلي بالروح، ولا نهتم ان احنا نكثر كلام دون ان ندخل الى اعماقه. نحاول بقدر الامكان ان احنا ندخل الى عمق الصلاة، وحينئذ تجدون الصلاة بالأجبية مملوءة من الروحيات. ياريت ان احنا ناخدها صلاة واحدة واحدة. خدوها مجال للتأمل علشان لما تصلوا تشوفوا ايه العمق اللي في صلاة الأجبية. ده اول جزء نقوله في الجزء الطقسي بتاعنا.
كلمة عن الكتاب المقدس.
تاني حاجة ناخدها بالنسبة للموضوع الطقسي الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يا ما انتوا خدتوا عنه محاضرات كتيرة، لكن انا عايز اقول لكم انه لا توجد كنيسة تهتم بالانجيل مثلما تهتم به كنيستنا القبطية. يعني يمكن البروتستانت بيسموا نفسهم الانجيليين، لكن احنا في الحقيقة انجيليين اكتر منهم. وهقول لكم الكلام ده ازاي، يعني ازاي انجيليين اكتر منهم. شوفوا، جميع صلواتنا يدخل فيها الانجيل. صلاة الأجبية مثلا في كل ساعة من ساعات الأجبية وفي كل هجعة يوجد فصل من الإنجيل. وطبعا اللي بيحفظوا الأجبية زي الرهبان والكهنة مثلا بيكونوا حافظين قطع كتيرة من الإنجيل نتيجة لترديد الصلوات، والشعب من كسر التلاوته بيكون حافظ. القداس الالهي فيه اوشية خاصة بالانجيل، وفيه فصل من الانجيل، وفيه جزء من المزامير، وفيه جزء من رسائل بولس، وفيه جزء من الرسائل الجمع الكاثوليكون، وفيه جزء من اعمال الرسل، بحيث لو شفنا السنة كلها هنلاقيها تقريبا غطت الاناجيل كلها، بحيث ان الناس اللي ما بيقروش اناجيل من القداسات هيكونوا سمعوا كل ما في الاناجيل. وسفر الرؤية بنقراه كله في ليلة ابو غلمسيس، فالكنيسة بتهتم بالانجيل اهتمام كبير جدا. في صلاة الانديل مثلا تجد السبع صلوات بتاع سر مسحة المرضى في كل صلاة منهم فصل من فصول الانجيل. في كل سر من اسرار الكنيسة، في المعمودية، في الميرون، في سر الزواج، في سر الكهنوت، فصول كثيرة من الانجيل موجودة. بل في سر الاعتراف التحليل اللي بيقراه الكاهن فيه ايات من الانجيل. لا يوجد سر من اسرار الكنيسة الا والانجيل داخل فيها. في صلوات الاجبية في المزمور الكبير تجد كلام جميل جدا عن التأمل في الانجيل. تجد الايات بتاعت سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. تجد فرحت بكلامك اكثر من غنائم كثيرة. تجد اشياء كثيرة جدا. اتلو في شهاداتك، شهاداتك هي درسي كالعسل والشهد في فمي. كلام عجيب جدا عن التأمل في الانجيل والفرح بيه. تجد الكنيسة في اهتمامها بالانجيل تعطيه احتراما عجيبا لا يوجد في اي كنيسة اخرى. ده الكنائس الانجيلية اللي اسمها انجيلية وبتهتم بالانجيل بيقروا الكتاب المقدس وهم قاعدين، زي ما بيصلوا هم قاعدين. واحنا لما نيجي نقرا الكتاب نقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. قفوا بخوف من الله واسمعوا وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. ويقرأ الانجيل بهيبة كبيرة عجيبة، بهيبة كبيرة عجيبة. اول حاجة في الهيبة دي ان احنا نمهد لقراءة الانجيل بأوشية وبرفع بخور اسمها أوشية الانجيل، ويرفع الكاهن البخور من اجل هذا الانجيل، ويقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل. مجرد سمعنا الانجيل بنطلب من ربنا ان احنا نكون مستحقين لسماعه. وبنتذكر في سماع الانجيل كلمة الرب، طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. يعني نشعر ان اذاننا قد طوبت ونالت الطوبة لانها استحقت ان تسمع الانجيل، ونطلب من ربنا ان احنا يجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل. ومش بس كده، ومش بس ان الكاهن يرفع البخور ويقدمه على المذبح، وانما يطوف بالانجيل حول المذبح اشارة الى انتشار بشارة الانجيل في العالم اجمع. وان المسيح قال لنا اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، ويقبل الكاهن الانجيل ويقبله كل الخدام الموجودين. ولما يكون في نهاية الصلاة في رفع بخور عشية او باكر بيجي الشعب يقبل الانجيل اذا كان عدد الشعب يسمح. ومش بس كده، وانما تضاء الشموع رمزا الى ان هذا الانجيل هو نور للناس، مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ويقف الكاهن يقرأ الانجيل وشمعة من هنا وشمعة من هنا، اشارة الى ان الانجيل نور يستنير به الضمير ويستنير به العقل ويستنير به القلب. والكاهن او رئيس الكهنة اثناء قراءة الانجيل يرفع تاجه من فوق رأسه ويقف عاري الرأس احتراما للانجيل، انه ما يقدرش يلبس تاجا وهو بيسمع كلام الله، وانما يقف بانسحاق امام ربنا. والشعب كله يكون واقفا لسماع الانجيل. والكاهن يصلي صلوات سرية اثناء ما الشماس بيقرأ الانجيل، يكون هو بيبخر على المنجلية وبيصلي صلوات سرية ان ربنا يعطي نعمة للسماع والعمل، ويصلي من اجل الانجيل وانتشاره. ثم يقف امام المذبح امام الهيكل ويصلي صلوات اخرى سرية. وهكذا بعد قراية البولس وقبل كاسلكون والابراكتيس يصلي صلوات ويرفع بخور، اسمه بخور البولس واسمه بخور الابراكتيس، ويبخر الشعب كله اثناء قراءة البولس ويقول بركة البولس تكون معاكم، وهكذا بركة الابراكتيس. ده مين من الناس بيحترموا الكتاب المقدس كل هذا الاحترام؟ مش معقول ابدا. كثرة القراءات وتنوع القراءات والأواشي والاحترام والوقوف والصلوات السرية، كل دي من أجل الإنجيل. ثم أيضا الكنيسة في صلوات طقسية كثيرة تقرأ فصولا من الإنجيل من الصعب إحصائها. زي إيه مثلا؟ زي لو أخذنا طقس تدشين الكنيسة أو تدشين المذبح، ده في صلاة تدشين الكنيسة نقرأ الفصل بتاع تكوين 28 اللي ورد فيها أول سيرة لتدشين مكان بتاع بيت ربنا، اللي فيها قال يعقوب أب الآباء: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، وكيف إنه أخذ الحجر وصب عليه زيتا، عملية تدشين، ودع بيت إيل أي بيت الله. ونقرأ فصولا عديدة من سفر الخروج ومن غيره عن خيمة الاجتماع وأوصافها ومباركتها إلى آخره، ونقرأ فصولا عديدة أخرى عن تدشين هيكل سليمان وصلاة سليمان الطويلة التي صلاها ووردت في سفر الملوك الأول، ونقرأ أيضا عن تدشين هيكل زربابل، ونقرأ فصول عديدة جدا من العهد القديم في تدشين الكنيسة، وناخد الليلة كلها صلاة. صلوات تدشين البيوت، بلاش تدشين البيوت، مباركة البيوت الجديدة برضو فيها فصول من الإنجيل كتيرة لمباركة البيت الجديد. غير كده كتب التسابيح الخاصة اللي عندنا زي الإبصلمودية غالبيتها من الإنجيل، يعني تلاقوا الهوس الرابع عبارة عن مزامير، كل قسم منهم مزمور من المزامير. الهوس الأول برضو من الكتاب المقدس، الهوس الثالث من الكتاب كله مبني من على الكتاب المقدس، غالبية كتاب الأبصلمودية من الكتاب المقدس. ده الإنجيل يمثل الحياة اللي موجودة عندنا، ويمثل أكبر مركز للتعليم وعظاتنا كلها على الإنجيل. في كل قداس عظة على الإنجيل، على قراءات الإنجيل، لأن الإنجيل هو مصدر التعليم عندنا. وإن كان من مصادر التعليم عندنا التقليد والقوانين الكنسية، إلا إنها كلها أيضا مبنية عن الإنجيل، ولو وجد أي شيء يعارض الإنجيل لا يمكن أن نقبله، وكل تعاليم الآباء مركزة على الإنجيل. ومن أهمية الإنجيل في الكتاب المقدس إن موجود في أقوال الآباء بطريقة عجيبة، ونحن في مدارس التربية الكنسية بندرس الإنجيل، ومفروض ان احنا نحفظ الاولاد ايات من الانجيل ايضا. في حاجات كتيرة في الكتاب المقدس يوري لك ازاي انك انت تهتم بيه في خدمتك وتهتم بيه في حياتك الخاصة. من اجمل الكلام هقول لكم امثلة بسيطة لازمة ليكم في موضوع الكتاب المقدس. مثال منهم الاصحاح الاول من سفر يشوع بن نون. شوفوا ربنا قال له ايه. قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا، مش بس لمجرد الكلام، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما ورد فيه. تصوروا يشوع ابن نون كان راجل قائد جيش، وكان قائد شعب، وكان عنده مهام لا حصر لها، ومع ذلك ربنا قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. وكان كل ملك من الملوك يعطونه نسخة من سفر الشريعة لكي يعمل بيها ويحتفظ بها على الدوام. من اجمل الكلام ايضا الذي ورد في الكتاب المقدس عن هذا الامر الاصحاح السادس من سفر التثنية، وانا باستمرار بقول لكم هذه العبارات لكي تحفظوها. بيقول ايه؟ ولتكن هذه الكلمات التي اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. وبعدين يقول ايه تاني؟ واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. بلاش انا هعفيكوا شوية من كلمة ولتكن علامة على يدك واجعلها عصابة بين عينيك واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك، لكن الباقي لازم يكون معاك، اللي هو لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. ولذلك في الخدمة حفظوا الناس آيات، يريد في كل اجتماع تحفظوا الناس آية، سواء كانوا أولاد صغيرين في مدارس الأحد أو اجتماع شعبي، حفظوهم آية وفهموها لهم، وبالشكل ده هيبقى في محصول كبير من الآيات. وانتم بالنسبة لكم الكتاب المقدس بتحفظوا كله، لكن فيه آيات كتيرة يحسن حفظها، وفيه بعض إصحاحات يحسن حفظها. يعني مرة ادينا تدريب للبعض ان واحد يحفظ العظة على الجبل، والعظة على الجبل مجرد 3 إصحاحات، 5 و6 و7 من متى. او واحد ياخد اصحاح كورنثوس الاولى 13 عن المحبة، او ياخد رومية 12 وكلها عظات جميلة، او ياخد افسس 6 عن المحاربات الروحية، حاجات كتير اوي جميلة في الكتاب حاول انك انت تحفظها. احفظ مجموعة من الايات، لو كل يوم حفظت لك اية يبقى في السنة 365 يوم، 365 اية، يبقى في 10 سنين اللي مضوا عليك تكون حفظت 3650، او على الاقل 10 سنين اللي جايين ربنا يطول في عمركم، واذا حبيتوا تعوضوا اللي فات يبقى كل يوم ايتين، اية بتاعت السنة دي واية بتاعت السنة اللي فاتت، لان دي ديون قديمة، والراجل الامين ما يتركش نفسه مديون. الاباء كانوا بيحفظوا الكتاب لانهم كانوا بيستحلوه، يقول له وجدت كلامك كالشهد فاكلته، يقول له حلو في فمي احلى من العسل والشهد في فمي، يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، يقول له الرؤساء قاموا علي اما انا فكنت اتلو في شهاداتك لان شهاداتك هي درسي. ناس مبسوطين بكلام ربنا وفرحانين بيه، عشان كده بيجدوا لذة في حفظه، حفظ الكتاب. وبعدين تعليم الكتاب وتحفيظ الكتاب دي حاجة تانية، تعليم الكتاب وتحفيظ الكتاب. وبعدين اذا سرت في هذا الطريق سوف لا تحفظ الانجيل، انما ستتحول انت الى انجيل متجسد، مش هتقرا رسالة من الكتاب، ستكون انت رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. الناس مش هيقروا العظة على الجبل في متى 5، ده هيقروها فيك اول ما يبصوا لوشك كده، يشوفوا ايه المساكين بالروح وايه الودعاء وايه انقياء القلب، ايه الكلام ده كله يجدوه في حياتك. وخدمتك يبان فيها الكتاب. بل في حاجة تاني اقدر اقولها عليك في علاقتك بالكتاب، اللي هو استخدامه في محارباتك الروحية، استخدامه في ايه؟ في محارباتك الروحية. يعني ايه؟ كل خطية حط قصادها وصية، كل خطية حط قصادها وصية. تيجي في يوم من الايام ويحاربك الشيطان بالغضب، تقول لا يحاربني بالغضب ازاي، ده الكتاب بيقول غضب الانسان لا يصنع بر الله، غضب الانسان لا يصنع بر الله، ده الكتاب بيقول لينزع منكم كل غضب وكل سخط. فالآية توزنك، تخليك تخاف. ده الكتاب بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم، وتقعد تقول، تلاقي الشيطان بيحاربك بكثرة الكلام، تقول ده الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، ده بيقول اللسان سم مميت بينجس الانسان كله، ده الكتاب بيقول كل كلمة بطالة تخرج من افواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين، ده الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. تلاقي الكلام وزنك، ترد على كل خطية بوصية. وايضا في محارباتك تستطيع ان تميز بين الخير والشر، ما يليق وما لا يليق من الكتاب اللي انت عارفه. لا يستطيع الشيطان انه يضحك عليك، لان الكلام حاضر في ذهنك. مثلما رد المسيح على الشيطان بآيات الكتاب، بيقول له مكتوب كذا، قال له ومكتوب ايضا، مكتوب كذا، قال له ومكتوب ايه ايضا. في كتاب جميل جدا للقديس ماري اغريس عن محاربات الشياطين وعن محاربات الفكر، فيها ردود بالايات على الخطايا لماري اغريس. استخدم الكتاب المقدس في حياتك، استخدم الكتاب المقدس في حياتك. امال ايه معنى الايه اللي بتقول نور لسبيلي؟ يعني ايه نور لسبيلي؟ يعني الطريق اللي انا ماشي فيه بتنوره ايات الكتاب، بستنير بآيات الكتاب. نور لسبيلي، وهكذا تكون خدمتك قوية إذا اعتمدت على آيات الكتاب. ليه؟ لأن الكتاب بيقول كلمة الرب قوية وفعالة ومثل سيف ذي حدين، قوية في حياتك الخاصة، في حياتك الخاصة تشعر بقوة كلمة الله. ازاي كلمة ربنا بتسندك في الحروب وبتسندك في الرد على الشياطين وبتسندك اثناء فتورك الروحي؟ يعني تلاقي يعني اثناء فتورك الروحي تلاقي نفسك نعسان وتعبان وكسلان وزهقان ومالكش نفس انك تصلي، وبعدين وانت مالكش نفس وكسلان وتعبان وزهقان ونعسان تفتكر الآية اللي بتقول لم ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. تلاقي الاية دي فوقتك وصحتك تمام، تقول اصلي ولو خمس دقايق علشان اريح ضميري، والا الاية دي لو انام هتصحيني. واكد ليكم لو واحد عنده ضمير ونام الاية دي هتصحيه، بعد ما ينام هيقوم تاني، هيقوم على طول ويقول اعمل ايه، لا اعطي العينية نوما ولا اكفاني نعاسا. الاية تقعد تشتغل جواه، ما تسيبوش ابدا، لما تصحيه يصلي. خلي كلام ربنا قوي في حياتك، يعني خذ قوة الكلمة وخذ فاعلية الكلمة في حياتك، لان فعلا كلمة الرب قوية وفعالة، وكلمة الله لا ترجع فارغة. عارفين يعني ايه لا ترجع فارغة؟ لازم تعمل عمل، لازم. لو كلمة ربنا عرفت تعمل فيك عمل هتعمله في الناس. والذين جربوا قوة الكلمة استطاعوا ان ينقلوا القوة لاخرين، هذه القوة ينقلوها الاخرين لانهم جربوا قوة الكلمة. يقول له واحد طب اقرا الاية دي خمس مرات وشوف هتعمل فيك ايه وتعال قولي، يلاقي عملت فيه حاجات كتير، بس المهم آية تكون مظبوطة كده ومنطبقة تمام وشوف تعمل فيه ايه. عارفين زي ايه مثلا؟ زي واحد مش سائل ومتخاصم مع ناس، وبعدين واحد يقابله في السكة يقول له على كل المسيح بيقول اترك قربانك قدام المذهب المذبح واذهب اولا واصطلح مع اخيك. وكلمة اولا دي تحتها خطين، وسعيدة بقى ويسيبه ويمشي، ويسيبه مع اولا يغلي ويوصل للكنيسة يروح راجع تاني. اعمل ايه في اولا دي؟ مش قادر اخرج منها، لان ليها قوة ودخل له القوة دي في حياته. الذين يعيشون بقوة الكلمة تظهر هذه القوة في حياتهم وتظهر في خدمتهم. ولهذا نجد ان آباءنا الرسل قالوا اما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. وخدمة الايه؟ الكلمة. شعروا انهم يخدمون هذه الكلمة، الكلمة التي لها قوة ولها فاعلية، بيشتغلوا في خدمة الكلمة. يعني ايه بيشتغلوا في خدمة الكلمة؟ يقول لك يا عم انا كل شغلانتي اشيل كلمة ربنا واوصلها للناس، بشتغل شيال اشيل كلمة ربنا وايه واوصلها للناس، اول ما حطيت الكلمة في ودانهم اقول خلصت مسؤوليتي، انا شغلانتي هي خدمة الكلمة بس، واسيب الكلمة بقى تعمل فيهم اللي عايزة تعمله. نكتفي بكده في الكتاب، نكتفي بده.
كلمة عن الخدمة كعمل روحي لله.
في الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. انا مش هطول عليكم شوية دقايق بسيطة. عايز اتكلم عن الخدمة كعمل روحي او كعمل من اعمال الله. في آية جميلة جدا قالها السيد المسيح، ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. وعمل المسيح يعطينا القدوة الصالحة والمثال للعمل. هو عمل دائم، عمل دائم، وانا ايضا اعمل عمل دائم. وهكذا كان خدامه يعملون باستمرار من اجل الملكوت بلا انقطاع، بلا انقطاع. هذا العمل الذي بلا انقطاع عبر عنه الرسول بقوله لتلميذه تيموساوس في وقت مناسب ووقت غير مناسب، في وقت ووقت ايه غير مناسب، في كل حين. ولذلك السيد المسيح كان يعمل باستمرار، يعمل بالنهار الى ان يأتي وقت النهار يميل فيدعو الناس للطعام، ويعمل بالليل مر على نيقوديموس ليلا، ويعمل مع الرسل في الهزيع الرابع من الليل في الاخر خالص، او يأتي في نصف الليل. يعمل في كل وقت، والرسول بيقول فلنعمل ما دام نهار، ما دام نهار يعني ما دام ربنا منور لنا السكة نشتغل. السيد المسيح كان يعمل وهو ماشي في الطريق، وكان يعمل وهو جالس عند البئر، ويعمل وهو في بستان جثيماني، ويعمل وهو على شاطئ النهر، ويعمل في البيوت وفي المركب، ويعمل وهو ماشي على الماء. يعمل في كل وقت وفي كل مكان. كان يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا. كل شخص التقى به عمل المسيح معه، كالزارع الذي يبذر البذار اينما نزلت نزلت، يرمي على الارض الجيدة، ده كويس، بيرمي ايضا على الارض اللي فيها شوك وعلى الارض اللي فيها صخر، وحتى على الطريق بيرمي، في كل حتة بيرمي بذاره، واللي يحصل يحصل، في كل حتة بيرمي بذاره واللي يحصل يحصل. وبيقول القي خبزك على وجه المياه بعد ايام هتجده. بيعمل، بيعمل باستمرار. حتى على الصليب كان المسيح يعمل، ليس فقط العمل عمل الفداء، لا ده اعمال تانية كتير على الصليب. على الصليب صلى من اجل صالبيه وغفر لهم، فعمل من اجل صالبيه، وعمل من اجل العذراء فعهد بها الى يوحنا، وعمل من اجل يوحنا فاعطاه بركة العذراء في بيته. وعمل من اجل اللص اليمين فهداه وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. كان بيعمل حتى على الصليب. ده وحتى هم بيقبضوا عليه عمل من اجل العبد اللي اتقطعت ودانه. يعني واحد مقبوض عليه ده فاضي يقول له طب سيبني في حالي انا فضيلك، حتى وهم بيقبضوا عليه صلح ودن العبد. وهم بيقودوه لبيت رئيس الكهنة وبيحكموه صلى من اجل بطرس لئلا يفنى ايمانه، ونتيجة كده بطرس خرج وبكى بكاء مر. بيعمل باستمرار، بيعمل باستمرار. بل ان الله كثيرا يعمل في صمت، في صمت لا يعلن عن عمله، لكن عمل بيشتغل بتاع ربنا في صمت. والله يعمل من اجلنا دون ان نطلب، دون ان نطلب. دون ان نطلب. المظلومين ربنا دون ان يطلبوا بيسمع الظلم اللي هو يصعد هذا الظلم اليه ويعمل من اجلهم. والرب يحكم للمظلومين وبيعمل من اجل الاطفال. هو الاطفال بيطلبوا بيقول لك الرب يحفظ الاطفال. ده ربنا عمل من اجل اهل السفينة اللي ركبوا مع يونان وخلصهم، وربما ما كانوش بيفكروا في الخلاص ده. بيعمل دون ان نطلب ويعمل في صمت. وبيقول لنا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الابدية. اعملوا، اشتغلوا. ولما ربنا خلق ادم ووضعه في الجنة اعطاه ليعمل، عمل يعمله. هو ادم كان محتاج يعمل؟ ابدا. الجنة الحمد لله كان الخير فيها كتير وهو مش هيقضي عليها يعني، لكن اعطاه عمل ليعمل. وكان هذا رمزا. ده حتى الملائكة اللي في السماء اعطاهم عمل ليعملوا. اليسوا جميعا ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص؟ ده عمل. ملائكة الرب حال حول خائفيه وتنجيهم، اهو ده عمل. الملاك اللي انقذ بطرس من السجن، ما هو ده عمل. والملاك اللي سد افواه الاسود، ما هو ده عمل. واي ملاك حارس، ما هو ده عمل. فالملائكة بيعملوا، الملائكة ما بيشتغلوش. يا ريت تشتغلوا قدهم. احسن واحد يقول انا عايز اتشبه بالملائكة، وفاكر الملائكة دول كسلانين يعني ما بيشتغلوش. طب الملائكة بيشتغلوا. والكتاب بيقول خدامه لانهم بيخدمون الله. السامعين كلمته، الفاعلين قوله عند سماع صوت كلامه، زي ما بيقول مزمور. يعني على طول بينفذوا مشيئته. ونحن لنا انواع من الاعمال. عمل منهم يسميه الاباء العمل الجواني، العمل الجواني اللي هو عمل جوه نفسك، من جوه، جوه نفسك. ليك شغلانة مع هذه النفس بتحاسبها وتأدبها وتصلح فيها وتربيها، عمل جواني. وليك عمل جواني مع الله، عمل حب، عمل مناجاة، مشاعر، شغل، عمل جواني من جوه. اللي بيقولها في ناموسه يلهج نهارا وليلا، ما هو هذا اللهج عمل جواني، والهزيز عمل جواني، والتأمل عمل جواني. انسان بيشتغل. عشان كده لما راهب بيكون مواظب على روحياته في البستان يسموه راهب عمال. راهب ايه؟ عمال. عندنا احنا في حياتنا يقول عمال على بطال، لان مفيش واحد بيشتغل عمال على طول، شوية كده وشوية كده، لكن التاني بيبقى رجل عمال، يعني لا ينقطع عن العمل الروحي ابدا، لا ينقطع عن العمل الروحي. بالنسبة للخادم له ايضا عمل المصالحة، كسفراء للمسيح ننادي ان اصطلحوا مع الله. واحد بيعمل مع الله، ما هو العمل ايضا ازاي تعمل مع الله، زي ما بولس بيتكلم عن نفسه هو وسيلة ويقول نحن عاملان مع الله، او كما نشترك مع الروح القدس ونقول شركاء الروح القدس، شركاء الروح القدس في العمل. زي ربنا ما قال هلما ورائي فاجعلكما صياد الناس، يعني نمشي ورا ربنا من ناحية ونصيد الناس من ناحية، الاتنين بيمشوا مع بعض، وهو ربنا بيشتغل معانا في الصيد، احنا نرمي الشبكة وهو ينادي للسمك يخشوا فيه، لكن بنشترك مع بعض في الشغلان، احنا نرمي الشبكة وهو ينادي على السمك يدخلهم جوه الشبكة. وفي عمل فردي وعمل جماعي، أنواع كثيرة من أنواع العمل. وبعدين ربنا يقول انه دعا العمال وقال له كل واحد تعال اشتغل في كرمي، تعال اشتغل ايه في كرمي. فهل نحن بنعمل مع الرب ونشتغل في كرمه؟ حتى الذين اتوا في الساعة 11 اشتغلوا، عمالين اشتغلوا. وعلى حسب عملك سيكون حسابك. ازاي؟ ربنا سيكافئ كل واحد حسب اعماله. والمسيح بالنسبة لكل ملاك من الملائكة السبع، كل ملاك من السبعة قال له انا عارف اعمالك، والذي كانت له خدمة وتعب من اجل الرب قال له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وانك تعبت من اجل اسمي ولم تكل، يعني انا مش نسيها، مش نسيها، مش نسيها. ليه؟ لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. كل عمل انت بتعمله من اجل الله مسجل ومحفوظ، ولا يضيع منه حتى ولا كأس ماء بارد. ولا كأس ماء بارد يضيع منه، بيقول لك لا يضيع اجره. فاطمئن، كل عمل بتعمله من اجل ربنا محفوظ. طب وفي حاجة تانية على العمل ده؟ في كلمة تخوف، ولا بلاش اقولها لكم احسن تخافوا بالليل. في كلمة تخوف على العمل، بيقول ايه؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. نفهم ايه من الاية دي؟ نفهم ان الخطية ليست هي فقط عمل الشر بناحية سلبية، ليست الخطية فقط هي عمل الشر بناحية سلبية، انما عدم عمل الخير هو خطية. عدم عمل الخير هو خطية، يعني الموقف السلبي خطية. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. تقول لي يا رب انا اعرفش حاجة، اعرفش حاجة دي تقولها لي انا، لكن فاحص القلوب والكلى وقارئ الافكار واللي مربيك وحافظك وعارف جواك ايه. تقول له انا معرفش، تعرفش دي على ربنا كمان هتعمل الكلام ده؟ ربنا عارف اذا كنت تعرف ولا لا. ربنا لو قلت له ما اعرفش يقول لك اسمع، انا اديتك المواهب الفلانية واديتك العقل الفلاني واديتك الوقت الفلاني واديتك محبة بينك وبين الناس واديتك وقت فاضي، ويقعد يحكهم لك حتة حتة. يقول لك ما تعرفش تخدم، اما اللي تعرف تقعد جنب التلفزيون هو ده اللي انت تعرفه. والذي يعرف اكثر يطالب باكثر. هتهرب من ربنا ايه؟ تقول له احارس انا لاخي؟ يقول لك ايوه حارس. مش حارس ليه؟ الحب يطالبك انك تحرس اخوك، والواجب يطالبك انك تحرس اخوك. ايه يعني؟ من يعرف ان يعمل ولا يعمل فتلك خطية له. تلك خطية له؟ طب ده بيقول اجرة الخطية موت، يبقى راحت عليك. حط الاية دي جنب دي وشفت وصل لحد فين، اسيبها تتأمل فيها قبل النوم، اسيبها لكم تتأملوا فيها قبل النوم. الايتين دول جنب بعض، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له، والاية اللي جنبها اجرة الخطية موت. اذا المفروض ان الانسان يعمل. تقول له يا رب انا ما اعرفش. انا ايه؟ ما اعرفش. ما اعرفش دي ربنا ليه رد عليه، يقول لك على قد ما تعرف اعمل. على قد ما تعرف ايه؟ اعمل. عندك وزنتين هاتلي اتنين، عندك خمسة هاتلي خمسة، عندك وزنة واحدة لا تدفنها في التراب هاتلي قصادها واحدة حطها عند السيارة، المهم تجيب لي ليها فايدة. لكن تقعد كده بلا فايدة مش معقول. امال انا خلقك ليه؟ خلقك كده زي خيال الظل؟ مش ممكن ابدا. لازم ليك عمل، لازم ليك عمل على قدك. لو قلت له انا مواهبي محدودة ووقتي محدود وجهدي محدود يقول لك كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. مواهبك قليلة خليك امين في القليل، ولما تبقى امين في القليل انا اقيمك على الكثير. صدقني يا رب ما انا ما افضل لخمس دقايق في اليوم، يقول لك خليك امين في الخمس دقايق اخليهم لك ربع ساعة. المهم تكون امين في القليل. كما كانت الارملة امينة في الفلتين اللي عندها، خليك امين في القليل ربنا يقيمك على الكثير. لكن تهرب من ربنا ازاي؟ ازاي هتهرب والجوف تقول ايه؟ دي نوع من انواع العمل، العمل مع الله. لكن ما هي صفات هذا العمل مع الله؟ صفات العمل مع الله اولا انه عمل بأمانة، عمل بأمانة. بكل تدقيق والى اي حد تكون الأمانة؟ بيقول امينا حتى الموت، كن امينا حتى الموت فساعطيك اكليل الحياة. عشان تاخد اكليل الحياة لازم تكون امين حتى الموت. امين في القليل وامين في الكثير. والكتاب بيقول يا ترى من هو الوكيل الحكيم الامين؟ لازم امين وحكيم. امين للخمس دقائق وامين في كل خدمة. امين من جهة نوع العمل ومن جهة الكمية ومن جهة النتيجة ومن جهة الاشخاص ومن جهة نفسك كله. حكاية الامانة دي نتركها ليك ومسألة واضحة. عمل صفة تانية، عمل بلا كسل بلا تراخي بلا تهاون. ليه؟ الكتاب بيقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. رخرة تخوف رخرة لي. ملعون من يعمل عمل الرب ايه؟ برخاوة. نخاف لا تقول له ربنا يستر نخرج الليلة دي من الكنيسة على خير، كل شوية بيوقفنا قصاد آية تدوخنا. ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، يعني تعمل عمل الرب وتعمله بأمانة، ولو عملته برخاوة تبقى حكايتك حكاية. يعني بكل ما تملك من جهد، بكل ما تملك من جهد. أنا يا رب لا أملك سيف جولياط ولا أملك درع كدرع جولياط. كل ما أملكه خمس حصوات ملفاء من الوادي، ما املكش غير كده. يعني اخد عليك اقول لك ايه؟ لا املك غير خمس حصوات. ربنا قال لك كويس خالص، وانا تكفيني من الخمس حصوات اللي عندك حصوية واحدة. واخليك تنتصر بحصواي، والاربعة حوشهم لجولياتين تانيين يعني كان اذا قابلت اي جوليات في السكة تاني، لكن كفاية علي حصواي واحدة منهم. تقول لي ما عنديش غير خمسة، يقول لك كفاية علي حصواي. والحصواية اللي معاك هتبقى اكتر من سيف جوليات واكتر من رمحه واكتر من الجيش كله اللي بيعير، ما تخافش. المهم استخدم الامكانيات التي عندك ايا كانت قليلة وايا كانت ضعيفة، وربنا يقول لك كلمة تانية يقول لك واسمع. انا في السر يعني برضو عندي امكانيات ضعيفة زيك. تقول لي يا رب انت عندك امكانيات ضعيفة زيك، يقول لك انا عندي جهال العالم وعندي ضعفاء العالم وعندي المصدرة وغير الموجود، وهستخدم الامكانيات الضعيفة دي واديهم قوة واشتغل بهم شغلانتي. مش امكانيات ربنا اللي ضعيفة، ده الامكانيات البشرية اللي قدامه، الامكانيات البشرية اللي قدامه ضعيفة، ضعفاء العالم وجهال العالم. والمسيح قعد يدور لقى على الشاطئ شوية صيادين جهلة، وقال لله الاب، قال له يا اب السماوي مش لقى غير شوية صيادين غلابة؟ قال له بس كويس دول تمام، دول نخزي بهم الحكماء ونخزي بهم الاقوياء، ودول المصدرة وغير الموجود اللي نشتغل بيهم. اه دول زي حصوات داود بالظبط، دول زي ايه حصوات داود بالظبط، حصوة داود اللي وقف قصاد سيف جوليات زي الصياد الغلبان ده اللي وقف قصاد فلاسفة العالم وحكماء العالم وقادة الرومان. و شيوخ اليهود وكل العلماء دول. المهم انك انت تعمل بلا كسل وتعمل بكل جهد وتعمل بكل امانة وتستخدم الامكانيات الموجودة مهما كانت ضعيفة، وربنا يبعت لك غيرها اقوى. وحاجة تالتة بقى في عمل الله، انك تعمل بروحك. يعني ايه تعمل بروحك؟ يعني تعطي للعمل كل قلبك، تعطي للعمل كل روحك، ليست مسألة رسميات ولا اداء واجب ولا مسألة مكلفاك به الكنيسة، ابدا ابدا، بكل روحك تخش في الخدمة، بكل قلبك تخش في الخدمة. يا ابني اعطيني قلبك. والخدام الذين نجحوا هم الذين دخلوا الخدمة بكل قلوبهم، بكل عواطفهم، بكل مشاعرهم، بكل روحهم، مش واجبات ولا رسميات. والعمل ايضا يكون عمل روحي، عمل فيه روح الله. يعني لا تشتغل وحدك، انما يشتغل الله معاك. لا تشتغل بطريقة بشرية، انما بطريقة روحية. يا مناس يا مناس اخذوا مسؤوليات ضخمة، مسؤوليات ضخمة من الكنيسة وفشلوا لانهم لم يسلكوا بطريق روحية، لم يسلكوا بطريق روحي، عشان كده فشلوا. وربما غيرهم يتمنى هذه المسؤوليات التي في ايديهم ولا يجدها، لكنهم فشلوا لان طريقتهم غير روحية. اما انت اسلك بالروح، اسلك بالروح. ولهذا ينبغي ان يكون العمل خاليا من الذات. ليس لنا يا رب ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. انما عمل لا ييأس ولا يفشل، مملوء بالرجاء. مهما بدت النتيجة ضائعة، لا نفشل، لا نفشل اطلاقا ولا نيأس. اذا بدت الخدمة مش جايبة نتيجة، اشتغل مملوء بالرجاء. كفاية كده، اتفضلوا وسلموا.